إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الدرس 70 من دروس التزكية، وفيه شرح مختصر منهاج القاصدين. وكنا قد وقفنا في شرح الكتاب عند الباب الرابع في حقوق المسلم والرحم والجوار ونحو ذلك، وتكلمنا في آخر درس لنا عن الهجر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال ثم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكرنا أن هذا الهجر إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. وقضية الهجر ينبغي أن يحسن فقهها. فلو أنه لك مثلا أخ عاص مفرط على نفسه، وقررت أن تهجره، فينظر إلى أن هذا الهجر هل هو أولا لمصلحة شرعية وبإخلاص، بمعنى أن هذا الهجر إذا هجرت أخي شقيقي يعني تارك الصلاة أو شقيقتي المتبرجة، هل هجرهم بترك الكلام معهم سيأتي بنتيجة إيجابية أم عكسية؟ فقد يكون أخوك هذا يرغب في أن تهجره ليستريح من تكرارك الأمر بالمعروف عليه وتذكيره بالله دوما، فهنا لا يترك الأمر بالمعروف ولا يلجأ إلى الهجر. ثانيا، قضية الإخلاص في الهجر، أنني إذا هجرته فهل أنا أهجره لله؟ هل هذه الغضبة غضبة لله أم غضبة لنفسي ولشخصيتي ولمكانتي ولدنيا؟ وهذا أخطر ما في المسألة في الحياة، أننا كثيرا ما نفعل أشياء لدنيا أو لهوى ونزعم أنها لله ونكسوها ثوب الدين زورا وباطلا. فلذلك لابد من تحقيق أمرين في الهجر: الأول الإخلاص، والثاني المصلحة. يقول الشيخ في مختصر منهاج القاصدين: ومنها، من حقوق المسلم يعني، أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع. يعني احفظ هذه الجملة ولا تتركها في حياتك، أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع. أن يكون أصلك الإحسان إلى المسلمين، هذا أصل عندك، الإحسان إلى الناس. لعلك الآن تتساءل منذ متى لم تحسن إلى أحد، لم تحسن بمال، لم تحسن بكلام طيب، لم تحسن برد جميل، لم تحسن، وإنما تعيش حياتك تأخذ وفقط. هذه آفة يجب أن تفكر كيف تتخلص منها. إنك ينبغي أن تفكر الآن، متى كان إحسانك سابقا إلى أحد، إلى أي أحد، ماذا فعلت، ماذا قدمت لأحد لله، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، متى قدمت لأحد شيئا لله إحسانا إليه بدون مقابل، بدون مجاميل، بدون أن تنتظر ردا، متى كان منك ذلك. ينبغي أن تعمم هذا في المسلمين، أن يكون هذا لجميع المسلمين، من عرفت ومن لم تعرف. لأن من لك عنده مصلحة ولو الحب، فإن هذا يقدح في الإخلاص، بمعنى أنك تخدم محمد حسين لأنك تحبه مثلا، لأنك تبتغي رضا أو القرب منه مثلا، أو فلان أو فلان من الناس سين أو صد. أما عموم المسلمين، من كان أحسنت إليه فقط لله، أحسنت إليه وأنت تعرف أنك لن ترى وجهه بعد ذلك أبدا، أحسنت إليه وهو لا يعرفك ولا يعرف إحسانك، متى فعلت ذلك؟ إنها بحاجة إلى وقفة. الإحسان إلى كل المسلمين ما استطعت، بكل ما تستطيع وبكل ما أتيت، وألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن ثلاثا فإن لم يأذن انصرف، وأن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه. ينبغي أن لا يدخل بيوت الناس إلا بإذن، وأن لا تغشى مجالسهم إلا بإذن، وأن لا يتواجد في حضرتهم إلا بإذن. حقوق، حق المسلم على المسلم. ويستأذن ثلاثا، إذا أتيت الباب فدق على الباب ثلاث مرات، فإن أجاب وإلا انصرفت. ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، فإنه من لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان أذى وتأذى. أن يخالق الناس بخلق حسن، هناك جملة مفقودة في زماننا كان السلف يعرفونها، وهي اسمها فقه النفس، يقال فلان فقيه النفس. ما زلت أعاني في الدعوة من أشخاص قريبون مني، لكن آفتهم الاختيار الخطأ دائما للأشخاص. قضية أن تختار الشخص المناسب للعمل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب بالصورة المناسبة، صارت الدعوة تعاني من انعدام فقه النفس في التعامل مع البشر. كثيرا ما كنت أقول لمشايخنا الكبار في لقاءاتنا الخاصة، وخصوصا إذا كان في سفر خارج مصر، أن إعطاء شخص ما أكثر من حجمه في الدعوة يفسد الدعوة ويفسد علينا. قد تلتقي مع أشخاص، تلتقي مع زيد أو عمرو، وتسلم عليه أهلا يا مولانا، إزيك سيدنا، إزيك سماحة الشيخ، الراجل ده من أصحاب الفضل على الدعوة، هو ملوش أي لازمة في الدنيا، هذا الكلام يفسده، يفسده. هو يظن الشيخ فلان الكبير بيقول له يا مولانا. قد يكون هذا الشخص له جميل على الشيخ نفسه، لكن ليس جميله على الدعوة. أقصد إيه؟ قد يكون هذا الشخص نصف التزام وعديم العلم. أعطي كل إنسان حجمه وقدره طالما أن الكلام باسم الدعوة. أما إذا كنت بينك وبينه فتباسط لا بأس في ذلك. ما أقوله في قضية الاختيار، اختيار الشخص المناسب، إن العمى عند هذه الاختيارات عشى البصيرة، عور البصيرة، حول البصيرة، عند هذه الاختيارات يؤدي إلى مزيد من الخسائر الدعوية دائما. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعلم أبناء السفهاء العلم فتكون كمن يقلد الخنازير اللؤلؤ. لا تعلموا أبناء السفهاء العلم فتكونوا كمن يقلد الخنازير اللؤلؤ. كلمة الشيخ هنا حلوة، أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، أن يعامل كل إنسان على قده. فإن من لقي الجاهل بالعلم أو اللاهي بالفقه والغبي بالبيان أذى وتأذى، سيحصل أذى وضرر. إنني أريد أن تثبت في ذهنك هذه الجملة: فقه النفس، فقيه النفس، أن يكون لك فقه في التعامل مع البشر، أن تنظر إلى الناس وتقدر. أن أعامل الملتزم والعاصي والجاهل والعالم والكبير والصغير، كبير كبير السن كيف تعامله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله، سبحان الله العظيم، من إجلال الله أن تكرم أصحاب الشيبة، الناس اللي سنها كبير، أن تكرمهم، هذا من إجلال الله، شيء عجيب وخطير. فكن فقيها الناس. يقول الشيخ: ومنها أن يوقر المشايخ، المشايخ يعني كبار السن هنا، ويرحم الصبيان. يقال للرجل كبير السن إيه؟ شيخ، مش مقصود الشيخ اللي هو العالم في الدين، وإنما الشيخ هو الكبير السن. ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا، وأن يفي لهم بالوعد، وأن ينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. يوقر المشايخ، يعني وقر الناس الكبار واحترمهم. وهذا ما ينبغي أن نربي عليه أبناءنا. بعض الإخوة يفرح إن ابنه يدخل على الناس الكبار ويسلم عليهم ويتكلم معهم، هذا ليس من أدب الإسلام. من أدب الإسلام توقير الكبير، أن توقر كبار السن وأن تحترمهم وأن تغض الطرف عنهم، توقير الكبير ورحمة الصبيان. الأطفال والصبيان الصغار لا تعاملهم بجفوة ولا بقسوة، وأن يكون دائما الابتسام، دائما البشر، طلق الوجه. بعض الناس يظن أن العبوس وتقطيب الجبين وهذا دليل على الالتزام والوقار وأن يكون من أهل الدين، دائما مكشر وكلدم وينظر إلى الناس بعنف، وهكذا يصورون الملتزمين، وهذا حصل واقع في بعض الإخوة. فلذلك كن مبتسم الوجه دائما، أن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رفيقا رفيقا، وأن يفي لهم بالوعد، وعودك. وقد ذكرت كثيرا أنني تعلمت من الشيخ محمد بن إسماعيل عليه رحمة الله ألا أعد، يعني هتيجي المكان إن شاء الله، هاي وعد لا مش وعد، حتى أنني رأيت الشيخ يقول هذه الكلمة كثيرا، أن يقول لفلان يعني سآتي لكن ده مش وعد، سأفعل لكن ده مش وعد، وهكذا حريص، لأن من صفات المتقين أن يفي بالوعد، ومن صفات المنافقين خلف الوعد. وقال الشيخ عليه رحمة الله، قرأتها في بيته يكتبها في مكان يراه، أمران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكسرة المواعيد، أمران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكسرة المواعيد. يعني إذا اعتذرت فانضبط، لأن الإنسان أحيانا حين يبالغ في الاعتذار وإظهار الندم قد يكذب، وكذلك كسرة المواعيد، تعطي مواعيد مواعيد ولا تبالي، ستضطر أن تخلف، أن تخلف المواعيد، أن تكذب في إعطاء المواعيد. وينصف الناس من نفسه، هذا من أغلى الأشياء في هذه الدنيا، ولعلي أفرد لها محاضرة خاصة، أن تنصف الناس من نفسك. سبحان الله العظيم، أن تنصف الناس من نفسك. نسيت بداية الحديث الآن ونسيته، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قد رأيته قريبا في رسالة مفردة، في كتاب رسالة مفردة، أشح شيء أو أعز شيء في هذه الدنيا ثلاثة: الإنفاق من إقتار، وإنصاف الناس من نفسك، وبذل النصيحة للعالم. الإنفاق من إقتار يعني أن ينفق الإنسان وهو فقير، وهذه كنت أحب أن أسوقها للعامة، أننا كثيرا ما نطالب الأغنياء بالإنفاق، هل الفقراء محرومون من هذا الفضل أو معفون من هذا المطلب؟ أبدا. أن ينفق، لينفق ذو سعة من سعته. هناك إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، قد ينفق إنسان جنيه واحد، يتصدق بجنيه، وهو خير من 1,000,000 ينفقها آخر للوجه الله، صدقة. يعني يتصدق إنسان بجنيه، صدق إنسان 1,000 جنيه، ويسبق الجنيه 1,000. الإنفاق من إقتار، إن يبقى ما حلتيش في الدنيا غير 10 جنيه دي، وطلع منها جنيه لله، الجنيه لله ده هيعمل، هيعجز معي، ولكن هطلعه لله، فما بالك إن طلعت 5. الإنفاق من إقتار. 2، إنصاف الناس من نفسك، يعني حين أريد أن أنصف عمرا مني مثلا أو فلانا من نفسي، معناها يعني أن أعطيه حقه في نفسي، أن أعتقد أنه أفضل مني، وأنه أتقى مني، وأنه أعلم مني، وأنه أكثر بذلا مني، وأنه أقرب إلى الله مني، وأنه يحبني أكثر مني، ويخدمني أكثر مني، وحريص علي أكثر مني. هذا إنصاف عمر، إنصاف فلان من نفسي. انظر حين تنصف الناس كلهم من نفسك، كثيرا ما تنصف نفسك وتبخس الناس، ترى نفسك ترى فضلك على الناس وإكرامك للناس وإحسانك للناس وتنسى إحسان الناس وإكرام الناس وفضل الناس عليك بعد فضل الله. هذه إنصاف الناس من نفسك، أن تعطي الناس حقهم وأن تحسن إليه وأن تعرف فضلهم. إنصاف الناس من نفسك أن تعرف فضلهم عليك، وبذل النصيحة للعالم. هل تعرف من ينصح؟ فقال: هل تجد من يقبل؟ فقال: انصح وإن لم يقبل. فبذل النصيحة واجب وقبولها كذلك. اعمل اللي عليك، يعني أنا علي أن ننصحك وإنت عليك أنك تقبل. لو أنت ما بتقبلش ما بتعملش اللي عليك، هل هذا يفيد أن أنا ما أعملش اللي علي؟ هذه القضية، أننا كثيرا ما نتعامل بالمقابل. احنا قلنا في زمن الشح تجد أكثر الناس عارفين، زي ما كانت البيبسي عارفين، مش موجودة في مصر دي، لكن تجدها في السعودية، تضع الريال تنزل لك علبة بيبسي. هناك ناس ما بتشتغلش إلا كده، تحط له الريال يشتغل عشان يديك بالمقابل. هو شغله كله يعني، حتى يعني انتشرت هذه الآفة حتى في البيوت بين الزوج والزوجة. تقول لك هتعملني كويس، عاملك كويس، تعملني وحش، عاملك وحش. هي ايه العيشة دي؟ انا كثيرا من الناس يقول لك تبتسم في وجهك وابتسم في وجهك، هتكسر في وشي هتكسر في وشك، تديني اديك، هتظلمني هظلمك، هتأذيني هأذيك. ليست هذه حياة المسلمين. اين الايثار؟ أين الإحسان؟ أين الكرم؟ معاني. علماء متفقون على أن رد الظلم بظلم لا يجوز، أن دافع الظلم بظلم لا يجوز. يعني لا يجوز أن الإنسان عشان أنا مظلوم أو مظلم الناس، عشان واحد بيظلمني أو ما نظلم. لسه دلوقتي كانت طرفة وإحنا في الطريق، الناس واقفين في مخرج اسكندرية بتين، فقلت أنا اشتريت التين ده مرة وبشتري البيت بقى في عدة، هي صناديق صغيرة كده، كان مش عارف 3 جنيه الصندوق أو حاجة زي كده، اشتريت 5 6 حاجة زي كده 10، وجئت فوجدت أن الرجل راصص في القفص من الخارج فقط، ومالي الجوه ورق كرومب، لكن حطت على الوش بس طبقة وحوالين عيدان القفص بس كأنه تين من بره، لكن جوه ما فيش تين، هي بس الشوية اللي على الوش. فقال لي بعضهم يعني اللي كانوا معنا في السيارة، قال حصلت معايا الحركة دي، اشتريت برضو 3 وروحت لقيت ما فيش حاجة جوه، فرجعت تاني قلت له اديني 7، حطوهم في شنطة العربية ومدتوش ومشيت. والسبعة دول تكملة الثلاثة اللي أنا خدتهم وطلعوا ما فهمش دين، فكده أنا خدت حقي. لا يجوز، لا يجوز أن ترد الظلم بظلم، لكن قل له أنا خدت الثلاثة المرة اللي فاتت وطلعوا غلط، وأنا أخذ السبعة دول كده نبقى خلصين. يقول لك ماشي ماشي، يقول لك لا ما حصلش، أنا دودوك مليان، ممكن حد يضحك عليك وعبه لك وانت ماشي شعرفك، ممكن يقول كده صح ولا لا؟ وأنا متأكد أنه هو ظلمني، لكن لا يجوز رد الظلم، دفع الظلم بظلم لا يجوز، دفع الظلم بظلم. الشاهد بالمرة، واحد متزوج أكثر من واحدة، واحدة بتأذيه بتظلمه بتعامله وحش، لا يجوز أنه يظلم أنه ما يروح لهاش وأنه لا يبيت عندها. لا، ما بنقولش بقى لا يجوز أنه يكشر في وشها، لا ده موضوع تاني بقى، في مواضيع التربية ما لناش علاقة به، لكن بنقول حقها الشرعي اللي هو المبيت والنفقة، لا يجوز ان دافع ظلمها بايه؟ بظلمها. الحكومه بتدينا 30 جنيه في الشهر، انا هروح كل يوم عشان اقبض لي 300 جنيه في الشهر؟ لا، هم حقهم يوم واحد كفايه عليهم في الاسبوع. لا هذا ظلم، لا يجوز. مش عاجبك الشغل سيبه، لكن ده مرتضيت 300 في الشهر انك تشتغل من 8 ل 2 يبقى حقهم انك من 8 ل 2 ب 300 جنيه. عاجبك كده عاجبك، مش عاجبك يا ابن الناس ينفرق بالمعروف ينصح.